بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما ليس تشريعا من أقوال الرسول وأفعاله، ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال، إنما يكون حجة على المسلمين واجبا اتباعه إذا صدر عنه بوصف أنه رسول الله، وكان مقصودا به التشريع العام والاقتداء. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنسان كسائر الناس، اصطفاه الله رسولا إليهم كما قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. 1- فما صدر عنه بمقتضى طبيعته الإنسانية من قيام وقعود ومشي ونوم وأكل وشرب فليس تشريعا، لأن هذا ليس مصدره رسالته، ولكن مصدره إنسانيته. لكن إذا صدر منه فعل إنساني ودل دليل على أن المقصود من فعله الاقتداء به كان تشريعا بهذا الدليل. 2- وما صدر عنه بمقتضى الخبرة الإنسانية والحذق والتجارب في الشؤون الدنيوية من اتجار أو زراعة أو تنظيم جيش أو تدبير حربي أو وصف دواء لمرض أو أمثال هذا، فليس تشريعا أيضا، لأنه ليس صادرا عن رسالته، وإنما هو صادر عن خبرته الدنيوية وتقديره الشخصي. ولهذا لما رأى في بعض غزواته أن ينزل الجند في مكان معين قال له بعض صحابته: أهذا منزل أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال الصحابي: ليس هذا بمنزل، وأشار بإنزال الجند في مكان آخر لأسباب حربية بينها للرسول. ولما رأى الرسول أهل المدينة يؤبرون النخل أشار عليهم ألا يؤبروا، فتركوا التأبير وتلف الثمر، فقال لهم: أبروا أنتم أعلم بأمور دنياكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نحمد الله تعالى على أن يسر لنا هذا اللقاء من جديد، ونسأله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما نتعلم وأن يعلمنا ما لم نعلم. الموضوع الذي سنبدأ به اليوم سبق الحديث عنه في الأسابيع الماضية أو في بعض الأسابيع الماضية، حيث أشرت إلى أن من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس المقصود منه التشريع أو التشريع ولا الاتباع، تتذكرون؟ الآن يريد أن يفصل لنا الشيخ رحمه الله تعالى هذه المسألة، وهي مسألة في غاية من الدقة، الخطأ في فهمها خطير، الخطأ في فهم مثل هذه المسألة خطير، لأننا نتكلم عن رسول صلى الله عليه وسلم، نتكلم عن نبي، وفي الوقت نفسه نراه أنه بشر كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن ذلك في قوله سبحانه وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلك. إذن هنا كيف نميز بين ما يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم بوصفه رسول، وما يفعله صلى الله عليه وسلم باعتباره رجلا مكيا قرشيا سمي بمحمد صلى الله عليه وسلم. لذلك قلت المسألة فيها دقة والخطأ في فهمها خطير. ليش؟ لأن الخطأ في فهم المسألة قد يؤدي ببعض الناس إلى النيل من حق النبي صلى الله عليه وسلم والنظر وقد يؤدي بهم إلى النظر إلى أنه مجرد إنسان. هو ليس مجرد إنسان، هو نبي مرسل. وبعض الناس قد يؤدي بهم إلى أن يرفعوه فوق درجته فيظنون مثل ما نشاهده اليوم أن كل ما صدر عنه صلى الله عليه وسلم فالمقصود منه الاتباع والتشريع، ومن لم يتبع في ذلك فقد أثم. إذن هنا المشكلة. ضربت لكم مثالا برجل في نيجيريا يركب حمارا أو يركب إبلا في الشوارع المزدحمة، وحين يسأل يقول أنا أطبق السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار، كان يركب الإبل، كان يركب الحصان، أليس صحيحا؟ فالمسألة كما قلت فيها دقة، ونسأل الله أن يعيننا على فهمها الفهم الصحيح. لكن هنالك أمور أرجو أن تنتبهوا لها في بداية شرحنا لهذه المسألة. الأمر الأول أن تنظروا في مدلول الآية التي تلوتها عليكم قبل دقائق. ما هي الآية؟ قل إنما أنا بشر مثلكم. هو بشر، النبي صلى الله عليه وسلم بشر. من هنا نفهم أنه يتصرف أو يفعل بعض الأفعال من وصفه أو انطلاقا من كونه بشرا. يجب أن نتنبأ لها، هذا هو المقصود في مثل هذا الباب. وأربطوا بين هذا وبين المسألة السابقة، هل يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد فيما لم يأته الوحي؟ وقد قلنا إن الصواب والراجح من قولي العلماء أنه نعم، يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم الاجتهاد كما يجوز في حق غيره. بل كما قال الإمام الشوكاني رحمه الله، إذا جاز الاجتهاد في حق من ليس بمعصوم فمن باب أولى أن يجوز الاجتهاد في حق من هو معصوم، فيصوب إن أخطأ في اجتهاده. هذا يعني أقرب من اجتهاد من ليس بمعصوم. انتهينا من هذا، لكن اربطوا بين المسألتين حتى تفهموا المسألة الأخيرة هذه فهما صحيحا. إذن قل إنما أنا بشر، لكن ما الفرق بينه وبين سائر البشر؟ يوحى إليه. إذن وليس مجرد إنسان كما قلت لكم، لا تفريط ولا إفراط. هو بشر، لكن هل هو مثلي؟ هل هو مثلك؟ لا، يوحى إلي. هذا ليس لأحد من أمته أن يدعي هذا مهما بلغ. هذا الوصف خاص به صلى الله عليه وسلم. نعم، إنما أنا بشر، ولكن فرق بيني وبينكم يوحى. إذن الآن كيف نميز بين ما يفعله وهو بشر وبين ما يفعله وقد أوحي به إليه؟ هذا هو المقصود. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. أيضا قال الشيخ هنا رحمه الله تعالى، نعم ما قلناه قد لخصه هنا، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنسان كسائر إنسان كسائر الناس، لكن اصطفاه الله رسولا إليهم كما قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. طيب، إذا هذه الآية الكريمة يعني تعيننا كثيرا على الفهم كما قلت لكم. يجب أن نفكر في هذين الأمرين دائما، نتكلم عن رسول ليس مجرد إنسان، ولكن لا ننسى أنه بشر، ربما فعل شيئا بوصفه باعتباره بشر، لا ليس بلازم أن يكون ذلك مما أوحي به لي أو مما نؤمر بالاقتداء به فيه صلى الله عليه وسلم. فلذلك العلماء رحمهم الله تعالى من باب التلخيص سوف نقرأ من الكتاب، يقولون ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأفعال يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام. أفعاله صلى الله عليه وسلم باعتبار ما هو تشريعي وما ليس بتشريعي، قالوا يمكن أن نقسمها إلى ثلاثة أقسام. هنالك أفعال جبلية، أفعال جبلية أي جبل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، خلق عليه هكذا صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا بلا خلاف، بلا ليس المقصود منه هذا القسم، ليس المقصود منه التشريع أو الاتباع، ما كان أمرا جبليا. قال العلماء هذا ليس المقصود منه الاتباع والتشريع. قالوا مثل ماذا؟ كما سيذكر لنا الشيخ. قالوا مثل الأكل والشرب والنوم، هو أكل لأنه إنسان، شرب لأنه إنسان يحتاج إلى الأكل وإلى الشرب. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، كل رسول أكل لأنهم بشر. إذن هذا ما يقصد إذا قلنا الأفعال الجبلية. فإلى هذا أشار صاحب النظم المشهور في علم أصول الفقه، النظم المسمى بمراتب الصعود. قال الناظم في هذه المسألة، قال وفعل المركوز في الجبلة كالأكل والشرب فليس ملة. ففعله المركوز في جبلة كالأكل والشرب فليس ملة، فليس ملة. إذن هذا القسم الأول، الأفعال الجبلية. طيب، قبل أن نترك هذا، هنالك مسألة تتفرع عنه، عن هذا القسم الأول. طيب، الأكل جبلي والشرب جبلي، لكن ماذا نقول عن أوصاف الأكل وعن أوصاف الشرب؟ يعني الأكل من حيث هو فعل جبلي، يعني لا يتقرب إلى الله بمجرد الأكل والشرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل وشرب لأنه كان بشرا. هنا قالوا إذا كانت هذه الأوصاف مما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بها ووجهنا بالاقتداء به فيها، فهذا يدخل مما إما يجب أو يجوز الاقتداء به فيه. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في الأكل في حديث عمر بن أبي سلمة، يا غلام سم الله، هذا من الأكل، وقل بيمينه وقل مما يلي. إذن هذا وإن كان داخلا في عمل أو فعل جبلي، لكنه اقترن بأمره صلى الله عليه وسلم. فالأكل باليمين والأكل والتسمية قبل الأكل والأكل مما يلي الإنسان، كل هذه صارت ماذا؟ سنة متبعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن واضح هذا القسم الأول، الأفعال الجبلية المطلقة. يحصل. يقابله القسم الثاني وهو خاص بالأفعال التشريعية التي لا خلاف فيها أن المقصود في أن المقصود فيها التشريع والاتباع، كأفعاله وحركاته في الصلاة. هل يأتي أحد يقول صلى لأنه إنسان وصلى لأنه مأمور بالصلاة، وحج لأنه أمر به، وقال في الصلاة خذوا عني صلوا كما رأيتموني أصلي، وفي الحج ماذا قال؟ خذوا عني مناسك. والحكم هنا أنه كل ما صدر عنه من باب التشريع يجب علينا فيه، يجب علينا أن نتبعه فيه. إذن هذا القسم كأنه مقابل للقسم الأول، هذه جبلية انتهينا منها وهذه تشريعية. بقي القسم الأوسط، ما يشبه الأمرين، ما يشبه الأمرين. وكل المسائل التي سنذكرها والخلاف فيها، المسائل التي يرد فيها الخلاف في هذا الباب كلها تتعلق بهذا القسم الأوسط. العلماء ما يكادون يختلفون في الأفعال الجبلية ولا في الأفعال التشريع، لكن هنالك أفعال يعني تشبه كأنها من جهة جبلية ومن جهة تشريعية. من الأمثلة على ذلك قالوا جلسته للاستراحة في الصلاة، جلسة إيش؟ الاستراحة. فهي جبلية ولا تشريعية؟ هي لو لم تكن في الصلاة لقلنا إنها جبلية، لكن الإشكال أنها وقعت في الصلاة. فانظر إلى الشبه هنا، يعني هي تشبه جبلية وتشبه ماذا؟ أفعال، الأفعال التشريعية. هنا قالوا الخلاف في مثل هذا قائم بين العلماء، منهم من يقول لا مثل هذا يجب علينا أن نتبعه، ومنهم من ينظر يقول لا هذا مجرد الإنسان يجلس إذا كان يحتاج إلى الراحة فهذا عمل جبلي ليس تشريعي. ومثل هذا أيضا ما ورد في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتي الفجر فعل ماذا؟ اضطجع، اضطجع على شقه الأيمن قبل أن يخرج لي للصلاة. طيب هذا جبلي ولا تشريعي؟ يشبه الأمرين. هل نقول يعني يجب عليك إذا أو مندوب إلي على الأقل أنك بعد ركعتي الفجر لا بد أن تضطجع على؟ نعم، في من يقول هذا من العلماء، وفي من يرون أن لا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم الناس يعني يحتاجون إلى راحة فيضطجعون متى ما احتاجوا إلى ذلك. إذن هذه الأقسام هي الأقسام الثلاثة في المسألة، أفعال جبلية. هذا تقريبا تقريبا يعني العلماء متفقون على أنها ليس المقصود منها التشريع والاتباع، كالأكل والشرب كما قال صاحب المراكي وفعله المركوز في الجبلة، كالأكل والشرب فليس ملة. وفي مقابل ذلك الأفعال التشريعية كأفعاله في الصلاة وفي الحج ونحو ذلك، هذا أيضا لا خلاف فيه أنه مما أوحي به إليه ومما علينا أن نتبعه فيه. طيب بقي القسم الأوسط وهو الذي دائما فيه الخلاف بين العلماء، وهذا الذي سوف نقرأ شرحه كما دونه الشيخ عبد الوهاب الخلاف عليه رحمة الله. نعم، فما صدر عنه
بمقتضى طبيعته الإنسانية من قيام وقعود ومشي ونوم وأكل وشرب وليس تشريعا، لأن هذا ليس مصدره رسالته ولكن مصدره إنسانيته. لكن إذا صدر منه فعل الإنسان ودل دليل على أن المقصود من فعله الاقتداء به كان تشريعا لهذا الدليل.
إذن رأينا الآن كيف جمع الشيخ هنا بين القسمين الأول والأوسط. مثل ما قلت لكم الأكل في الأصل جبلي أم تشريعي، لكن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأمر ابن أبي سلمة قال كل بيمينك، إذن اقترن بي بأمره صلى الله عليه وسلم، هذا الذي أشار إليه الشيخ. ودل دليل على أن المقصود من فعله الاقتداء به كان تشريعا بهذا الدليل. إذن التشريع هنا ثبت بفعله ولا بالدليل؟ بالدليل، هذا الذي يريد أن يؤكد عليه، أنه في الأصل نراه عملا جبليا، لكن لما اقترن بأمره صلى الله عليه وسلم صار الدليل الذي جعله عملا تشريعيا يجب علينا أن نتبعه فيه هو هذا الدليل الذي اقترن به الفعل الجبلي. نعم
وما صدر عنه بمقتضى القدرة الإنسانية الحدي والتجارب في الشؤون الدنيوية من التجار أو زراعة أو تنظيم جيش أو تدبير حرب أو وصف دواء لمرض أو أمثال هذا، فليس تشريعا أيضا لأنه ليس قادرا عن رسالته، وإنما هو قادر عن قدرته الدنيوية وتقديره الشخصي
صلى الله عليه وسلم. إذن هنا ما سميناه بالأفعال الجبلية من فروعها ما لم يخلق عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يولد وهو يعرفه، لكنه اكتسبه في الحياة من التجارب. قال على سبيل المثال كخبرته في ماذا؟ أمور تجارية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجر قبل أن يبعث، كان يمشي إلى الشام في تجارة بمال خديجة رضي الله تعالى عنها. إذن لابد أنه قد اكتسب خبرات وتجارب وهو يعمل في التجارة. فإذا قال الإنسان مثلا الآن لو اشتريت هذا هنا إذا جئت به إلى الشام ستربح، هل هذا وحي أم خبرة؟ هذا الذي يقصد، وسيأتي دليل. هذا مجرد مثال ليس واقعيا، لكن سيذكر الشيخ مثالا واقعيا، يعني أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بواقع ماذا؟ بواقع تجربته وبواقع ممارسته وبواقع خبراته. إذن وتنظيم جيش النبي صلى الله عليه وسلم كان مما اكتسب من الخبرات ومن التجارب كيف ننظم الجيوش في الحروب. والآن سيذكر حديثا وإن كان في الحديث في سنده مقال، الحديث في سنده مقال لكنه حديث مشهور، وهو حديث الخباب ابن الحارث رضي الله تعالى عنه من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ الحديث. ولهذا لما رأى في بعض غزواته
أنزل الجند في مكان معين قال له بعض صحابته أهذا منزل أنزلكه الله أم هو الرطب والحرب والمسيدة؟
هذا حصل في غزوة بدر الكبرى، في غزوة بدر الكبرى حيث النبي صلى الله عليه وسلم من واقع ما كان يعرف من 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 من, من كيفية تنظيم الجيوش في الحروب، ظن أنهم إذا نزلوا في مكان ما يكون أنسب لهم، فجاه من هو أكثر خبرة بشؤون الحرب من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن انظروا ماذا سأله صلى الله عليه وسلم، ماذا سأل؟ قال أهذا منزل أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ إذن يحتمل الأمرين، هذا من القسم الأوسط يحتمل أن يكون من الأفعال الجبلية ويحتمل أن يكون من الأفعال. فأراد الصحابي أن يتأكد هل هذا جبلي أم تشريعي، لأن إذا كان تشريعي وإن خالف رأيي أنا يجب علي أن أتبعه. إذن انتبهوا لهذا، يعني لو وجدنا شيئا مما هو تشريع إلهي عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم مثله، سأضرب لكم مثالا واقعا، حديث الذبابة. حديث ماذا قال الحديث؟ إذا وقعت الذبابة نعم اقرأ حتى نسمع. نعم من كان يقرأ؟ يعني دواء أو شفاء. طيب هذا إذا كنت طبيبا مثلا وأهد الأطباء موجود، هل يقول الطبيب المسلم هذا مثال حي، هل يقول هنا الطبيب المسلم لا أنا يعني أعارض هذا، كيف الذبابة تسقط في طعام ثم أنا يعني أغمسها حتى كل يعني الآن دخلت بجناح وأدخلها بكامل جناحيها؟ لأنه يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قاله من باب إيش؟ الخبر، من باب الخبر. والظاهر أنه قاله من باب الخبر، لماذا؟ لأنه شرح في نهاية الحديث قال فإن في أحد جناحي داء وفي الآخر شفاء أو دواء. إذن هذا يكون مما جربوه، لكن ما نريد أن نؤكد عليه، لو فرضنا أنه ثبت أن هذا ثبت بالوحي، هل يحق لأحد وهو مسلم أن يقول أنا لا أعمل بهذا لأنه يعارض تخصصي؟ لا يجوز. هنا يجب أن نؤكد أن ما كان وحيا إلهيا فعلمنا قد لا يصل إلى غايته، وفوق كل ذي علم عليم. لكن الواقع أن هذا الحديث هو من باب ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من واقع تجربته وخبراته ومما سمع من الناس. وبعض الناس سبحان الله لما تكلم بعض الناس هذا الحديث وطعنوا في السنة بمثل هذا الحديث فراحوا وأجروا تجارب عملية على جناحي الذبابة فأكدوا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من الناحية العلمية، من الناحية العلمية أنه في الواقع أحد جناحي الذبابة فيه داء أي مرض وفي الآخر دواء أو شفاء. فهذا يجعلونه من إيش؟ من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. إذن نعود إلى ما كنا فيه أن ما كان صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من باب التجارب ومن باب الخبرات فليس المقصود منها التشريع ولا الاتباع. نعم.
فقال بل هو الرأي والحرب والمثيلة.
نعم.
فقال الصحابي ليس هذا المنزل.
نعم شوف قال الصحابي ليس هذا بعد أن علم أن هذا ليس وحيا من الله، ليس من باب التشريع. المسلم لا يعارض التشريع لا بعقله ولا بعلمه ولا بتجاربه، لكن إذا ثبت أنه ليس من باب الوحي فلك أن تدلي بدلوك وتأتي برأيك. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أخرى، غزوة الأحزاب، في غزوة استشار من؟ سلمان الفارسي. سلمان الفارسي اقترح على النبي صلى الله عليه وسلم كيفية معينة، طريقة لم تكن معروفة عند أهل المدينة، وأخذ بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأشار
بإنزال الجلد في مكان آخر لأسباب حربية بينها للرسول.
نعم.
فلما رأى الرسول أهل المدينة يؤذرون النخل أشار عليهم ألا يؤذروا فسرقوا التأذير وتلف الثمر.
أها.
قال لهم أذروا أنتم أعلم
بأمور الدنيا. إذن أنا قلت لكم ذكرت لكم مثالا نظريا قبل قليل، كنت وسنأتي إلى مثال واقعي عملي. هذا هو المثال الواقعي العملي، وهذا مما يذكره العلماء كثيرا في هذا الباب ليستدلوا بذلك أن من أفعاله صلى الله عليه وسلم ما قد يصدر عنه باعتباره بشرا من واقع تجاربه من واقع خبراته وليس من باب الوحي أو التشريع. انظر إلى هذا الحديث، وجد النبي صلى الله عليه وسلم الناس وهم يؤبرون أو يلكحون النخل. سبحان الله، أهل الخبرة في زراعة النخل يعرفون الذكر من النخل ويميزونه عن الأنثى من النخل، ويعرفون كيف يلكحون كيف يلكحون النخل الأنثى، يلكحونه بالذكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم مر عليهم فقال إن لم يفعلوا ألا يثمر، ففهموا منه أن هذا وحي فتركوا هذا التأبير وهذا التلكيح في الحديث، يعني الحديث فيه طول نوعا ما، حتى جاء وقت الحصاد. لما جاء وقت الحصاد، الحصاد لم يكن بالحال أو بالوضع الذي ألفوه، يعني ليس بالمستوى الذي كانوا يعني قد عرفوا عندما يلكحون عندما يؤبرون. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنت قلت لنا أن لا نؤبر وأن لا ننكح، طيب اتبعناك وهذا الذي جاء. قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، أنتم أعلم بأمور دنياكم. إذن لأنه كان صادرا من واقع الخبرة والتجربة. طيب إذا كان شيئا من أمور دنيانا من أمور، لكنه أخبرنا أن هذا ما أمر الله به، هل نقول نحن أعلم بأمور دنيانا؟ مثل السياسة مثلا، السياسة ليست من أمور دنيانا؟ طيب ألم يخبرنا كيف نسوس أنفسنا؟ طيب لأن بعض الناس الآن يلبسون على الناس التعليم مثلا، مسألة التعليم ليست من أمور دنيانا، لكن هل يجوز لنا أن نتعلم كل شيء؟ مثلا واحد يريد أن يتخصص في السحر أو يتخصص في الموسيقى يقول أنتم أعلم بأمور دنياكم، نقول لا، هذا ورد فيه تشريع، هذا ورد فيه. إذن المقصود أن حتى الأمور التي هي خاصة بدنيانا إذا ورد فيها شرع من الله عز وجل عن طريق نبيه صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن نتبعه فيه صلى الله عليه وسلم. كم الساعة الآن؟ أنا لي ارتباط آخر في مكان آخر. كم الساعة؟ 5:30. لعلنا نكتفي بهذا القدر. لدي موعد في 4:15 في مكان ما، ولكن بما أنني لم أخبركم سابقا قلت لهم سأتأخر قليلا، فنكتفي بهذا القدر اليوم، لكن مع ذلك نستقبل سؤالا أو سؤالين ونواصل إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. نعم. إذا عندكم سؤال أو سؤالات. نعم.
هل عقل هل دخل في التشريع؟
نعم، سؤال وجيه جدا، سؤال وجيه. أكل النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أصابع، هل هي سنة؟ بلا شك هي سنة بلا شك، لأن ما تعرف السنة عند المحدثين كل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. إذن لا ننكر أن شيئا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، لا ننكر قوله من سنته باعتبار السنة هي كل ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، لكن هل يجب علينا أو مطلوب منا الابتداء به في كل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، بحيث أننا لو وجدنا أحدا لم يأكل بثلاثة أصابع قلنا إنه ترك السنة أو أنه ابتدع؟ هذا هو المقصود، افهم المسألة. لا ننكر إذا ثبت أي شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم هل هو سنة أم لا، هو سنة، لكن هل كل ما صدر عنه وثبت عنه صلى الله عليه وسلم المقصود منه التشريع والاتباع والاقتداء؟ هنا اختلف العلماء. المثال الذي أتى به هو يشبه من النوع الأوسط أو من النوع الأول الأوسط. لماذا؟ أنا عندي هو من النوع الأول، هو أقرب إلى النوع الأول أنه شيء جبلي. لا تنسوا القسم الأوسط يقترن بماذا؟ يقترن بأمره صلى الله عليه وسلم، مثل قل بيمينك وقل مما يليك وسمي الله. هل وجدنا شيئا يأمرنا فيه بالأكل بثلاثة أصابع؟ إذن الله أعلم هذا أقرب إلى أن يكون من القسم الأول الذي هو فعل جبلي. لكن لا تنسوا، قلت لكم في هذا المكان إذا اقتديت به صلى الله عليه وسلم من واقع محبتك إياه، هل ستؤجر؟ ستؤجر. من كان يفعل هذا من الصحابة؟ عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى. إذن فرقوا بين المسائل الثلاثة. المسألة الأولى، كل ما ثبت عنه هو سنة، وهل يجوز لأحد أن يقتدي به؟ نعم، لكن هل المقصود به الابتداء بحيث أنه من لم يقتدي به أنكرنا عليه؟ هنا المسألة الدقيقة، هنا نفرق بين ما هو جبلي وبين ما هو تشريعي. لكن لا خلاف بين العلماء أن من ابتدى بالنبي في أي شيء من واقع محبته له صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه سيؤجر على محبته شدة المحبة، كما كان يفعل عبد الله ابن عمر رضي الله. لكن ابن عمر لم ينكر على من يفعل، ابن عمر كان يقتدي به إذا سافر وقضى حاجته في مكان ما قضى حاجته فيه، إذا نام في مكان ما نام فيه. لكن هل أنكر على غيره؟ لم ينكر على غيره. ليش؟ لأنه فهم أن هذا ليس من باب التشريع. لكن من ابتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أي شيء فإنك إن شاء الله تعالى ستؤجر. لكن جوابا على سؤاله، يظهر والله أعلم أن الأكل بثلاثة أصابع أقرب أن يكون من الأفعال الجبلية. آخر سؤال.
حديث أبي هريرة
رضي الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الماء أحدكم فليغسل سبعا تقول أن هذا الحديث أيضا من باب الخبرة أو من باب التشريع؟
لا، هذا من باب التشريع، لأنه اقترن بإيش؟ بالطهارة. يعني ولماذا نقول الطهارة؟ من باب العبادة. يعني هذا الحديث له تعلق بإيش؟ بالطهارة، والطهارة من العبادة، والعبادة كلها في جبل، والعبادة كلها تشريع. لكن أحسنت بسؤال بهذا السؤال أيضا. انظروا كيف العلماء ينظرون بالنظرات الدقيقة. يعني هذا لأنه تعلق بالعبادة، أنا طول نفهم أنه من باب إيش؟ من باب التشريع، فليس من باب الأفعال الجبلية. طيب، نرفع الجلسة، ولعلنا يصل لنا أن نلتقي على الأسبوع القادم إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.